أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ذكر الله عز وجل في هاتين آيتين المهاجرين والأنصار ووصفهم بأجمل ما يكون من الصفات. فهؤلاء المهاجرون الذين هجروا الديار وهجروا الأموال وهجروا كل شيء ابتغاء وجه الله سبحانه، وصدقوا في ذلك، صدقوا في هجرتهم، صدقوا في إيمانهم، صدقوا مع الله سبحانه تبارك وتعالى، فوصفهم بأنهم الصادقون رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. والأنصار أهل الدار، أهل المدينة وأهل الإيمان، هم أهل المدينة من قبل المهاجرين أن يقدموا عليها. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، من قبل المهاجرين، هم موجودون في المدينة ونزل عليهم المهاجرون بعد ذلك. والذين امتلأت قلوبهم بالإيمان فكأنهم نزلوا بداخل الإيمان فلا يزحزحون عنه أبدا. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، وصف عظيم للأنصار يدل على ما في قلوبهم من رأفة ومن رحمة ومن إيثار للغير على النفس. الذي يصفهم بذلك العليم بذات الصدور الله سبحانه تبارك وتعالى، أنهم تبوأوا الدار والإيمان، وأنهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون المهاجرين الذين جاءوا فقراء، جاءوا محتاجين فآثروهم وأعطوهم. والعادة أن الإنسان إذا أخذ منه إنسان شيئا يعطيه مرة يعطي مرتين، ولكن أكثر من ذلك يمل. لكن هؤلاء لم يملوا من أن يعطوا للمهاجرين وأن يشاركهم المهاجرون في كل شيء في المدينة. والله تبارك وتعالى على الجميع. والله عز وجل يصف لنا ما في قلوب هؤلاء، قال: لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ونكر الحاجة هنا في الإثبات، والمعنى أقل الحاجة، لا يجدون في النفي معنى أقل شيء، لا يجدون أقل شيء في الصدور حاجة ولو كانت صغيرة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم. وهذا أيضا من الصفات الجميلة في الأنصار رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، يؤثرون على أنفسهم. الإنسان إما أن يؤثر نفسه على الغير، أو يؤثر الغير على نفسه، أو يكون بين الاثنين، لا هذا ولا ذاك، يبقى هنا يعطي الحقوق لأصحابه ويأخذ الحق. هؤلاء ليس في قلوبهم الشح وليس في قلوبهم البخل، ولكنهم يؤثرون على أنفسهم. الذين يحتاجون إليه يعطونه لغيرهم، ولذلك يقول الله عز وجل: ولو كان بهم خصاص، يعني حتى ولو كان بهم الخصاص أو الخصاصة الفقر والحاجة، وأصلها من الخصوصية والخاصة، والخاصة بمعنى الانفراد، والمعنى الإنسان يقول هذا خاص لي، خاص أنا محتاج لهذا الشيء، أنفرد أنا بهذا الشيء بالحاجة إليه. حتى لو كانوا لو انفردوا بالحاجة إلى هذا الشيء الذي يريدونه يعطونه للمهاجرين عن طيب نفس رضوان الله تبارك وتعالى على الجميع. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن يوق شح نفسه، شح النفس، الحرص الذي يكون في النفس، البخل الذي يكون في نفس الإنسان. والشح أشد البخل، أشد البخل. بخل الإنسان يمكن البعض يسميه حزما، يكون حازما في الشيء إنه بيطلعش الحاجة بسهولة من يديه. البخل في الإنسان إنه يمنع أشياء يمكن غيره يتفضل بها ويخرجها. لكن إذا وصل لدرجة الشح يمنع كل شيء،
يمنع ما في يده ويبقى كمان بينظر لغيره بتدي ليه ما تديش اللي انت بتعمله ده مش كويس هتخلص مالك كأنه ما اكتفاش بانه شح بما عنده ده كمان بخل بما عند الغير وده اشد الناس بخلا الذي يبخل بما في يده يبخل بما في يد غيره يبخل بما في يد غيره لا انسان يخرج مالا يتصدق ده لا ما تدفعش صار المال يخلص هذا ليس مالك انت ولكن مال صاحبه فهنا الإنسان الشحيح الذي يظن بالفرض يظن بالواجب ويكون نفسه لما مع الغير أنه يكون إليه وليس لغيره من يوق شح نفسه هذا شح النفس ربنا قال لنا فيه وأحضرت الأنفس الشح يعني كل نفس فيها نصيب من الشح الحرص على الشيء أن يكون له كلما نظر إلى مطمع شيء من المطامع حب أن هذا الشيء يكون له ما يكونش للغير يريد أن يأخذ كل شيء فالذي يقيه الله عز وجل شح نفسه هذا الطمع هذا البخل الذي يقيه الله عز وجل شح نفسه فأولئك هم المفلحون ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون قال العلماء الشح أن يبخل الإنسان بالفرض الواجب وكذلك أن يمنع النفع للغير مما هو متطوع به أو مأمور به شرعا كما يأمر الله عز وجل وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين فأمرك الله بالإحسان على الوالدين أن تنفق عليهما إن كانا محتاجين أو أن تعطيهما نفلا إذا كان غير محتاجين كذلك صل أقاربك فمن شح النفس أن الإنسان يبخل فلا يعطي الزكاة الواجبة عليه يبخل بالنفقة الواجبة عليه يظن بأن يصل أرحامه بسبب أنه سينفق عليه من ماله هذا من شح النفس فالله عز وجل يمدح الأنصار بأنه ليس في نفوسهم هذا أبدا بل هم أهل الإيسار أهل الإيسار فيعطون للغير مما عندهم وهذا الشيء كان في نفوسهم من قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم يحبون فعل الخير فلما قدم عليهم هذب هذه النفوس وجعل فعل الخير لله سبحانه ليس للرياء في الدنيا كانوا في الجاهلية الإنسان يصنع المعروف يصنع عشان يذكر به ما فيش إيمان لا بالله ولا باليوم الآخر وإيمانه شرك بالله عز وجل فكان صنائع المعروف التي عندهم طبيعة لقوا أباءهم على هذا الشيء فنشأوا عليها يحبون الشهرة أن يشتهروا بين الناس أنهم كرماء وأنهم كذا وأنهم كذا زي ما كان حاتم الطائي يضرب به المثل في الكرم ولما جاء ابنه للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الكرم إلا أبوه كان فيه وكان يعطي ويعطي فقال ذاك رجل أراد شيئا فناله أراد شيئا فناله يعني حب حاتم الطائي أنه هو يكون مذكورا بين الناس بأنه أكرم الناس نال هذا الشيء قالوا عليه أكرم الناس وضرب به المثل في ذلك لكن هذا الفعل لله لا ما كانش لله ما كانش لله لم يكونوا على التوحيد لله سبحانه إنما كانوا مشركين وكانوا يصنعون ذلك حتى يظهروا بين الناس فجاء الإسلام إلى المدينة فإذا بأهل المدينة تهذب النفوس يوجه هذا كله لله سبحانه وتبارك وتعالى الكرم اللي طبيعة في النفس صار الآن يبتغون به فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى فيمتحنهم الله عز وجل فتظهر مآثرهم ويظهر كرمهم كما جاء في هذه الآية يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة هذا جاء في حديث في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في سبب أو فيما أنزل الله عز وجل في هذه الآية يؤثرون على أنفسهم أو من ضمن الأسباب بيان لكرم هؤلاء فمن ضمن الأسباب ما كان في غزوة بني النضير لما خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقسم مغانم أو الفيء الذي جاء على المهاجرين ويرد لكم الأشياء اللي أخذوها منكم من الديار وكذا يبقوا المهاجرون فقط يأخذوا هذا الشيء أو أقسم على الجميع ويفضلوا المهاجرون زي ما هم نازلين في الديار بتاعتكم والعقار بتاعكم فكان الجواب من الأنصار رضوان الله تبارك وتعالى عليهم لا قسم المغانم قسم كله على المهاجرين مش عايزين منها شيء ويفضلوا معنا اللي أخذوا مننا من ديارنا يظلون فيه ما يخرجوش منه فهذا إيثار بما في اليد للغير على النفس هذا من إيثارهم من القصص الجميلة في ذلك في صحيح مسلم كما ذكرنا عن أبي هريرة، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود، يعني فقير ومسكين ومحتاج وجائع، مش لاقي حاجة أكلها. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالليل وهو على هذا الحال، إني مجهود. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى دور نسائه يطلب طعاما لهذا الإنسان. شو قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل نفقة سنة في كل بيت من بيوته؟ نفقة السنة عبارة عن إيه؟ آصع من شعير، يجعلها كل بيت في وسق من شعير يؤمك فيهم حوالي 60 صاعا من الشعير في خلال السنة، يأكل منه لغاية ما يجي فرج من عند ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. أرسل إلى بيوت نسائه صلى الله عليه وسلم في ضيف مش لاقي يأكل، مجهود عايز شيء. رد النساء كان إيه؟ كل امرأة ترسل النبي صلى الله عليه وسلم، لا والذي بعثك بالحق، ما عندي إلا الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يطعم من طعام بيته لضيفه صلى الله عليه وسلم ويتصدق على الناس، ومش هو بس والنساء أيضا. صائم النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمنا الكرم من النبي صلى الله عليه وسلم، الكرم العظيم، وإلا كنا كرماء قبل زواجهن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما تزوجت إحداهن بالنبي صلى الله عليه وسلم ازداد كرمها وازداد إنفاقها لله عز وجل. فأرسل ما فيش كل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش فيها إلا الماء، كلما أرسل لا والذي بعثك بالحق، ما عندنا إلا الماء. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لجميع بيوت نسائه فهذا الجواب. فقال من يضيف هذا الليلة؟ رحمه الله، من يضيف هذا؟ هذا ضيف نزل علي ما عنديش إلا أنا أعطي. هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ما عندوش ما يطعم الضيف عليه الصلاة والسلام، ما عندوش في بيوت نسائه إلا الماء، الماء فقط هذا الذي عنده. فيقول من يضيف هذا الليلة؟ رحمه الله، يعني دعا له النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة. فقام رجل من الأنصار رضوان الله تبارك وتعالى عليهم فقال أنا يا رسول الله أنا أضيف هذا. الرجل ما يعرفش بيته، ما يعرفش، ولكن الكرم إن أكله إلا علي أخذه، أخذه وانطلق به إلى بيته. فقال لامرأتي هل عندك شيء؟ عندك شيء نطعم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا، إلا قوت صبياني، ما عندي إلا الطعام بتاع العيال، أكل العيال بس، ما فيش، لا أنا وأنت مش هنأكل، لكن العيال هم اللي لهم طعامهم. قال فعلديهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أن نأكل. هذا قبل نزول الحجاب، قبل نزول الحجاب كان الرجل يأتيه الضيف فيجلس والمرأة تخدم والمرأة تجلس معهم وتأكل معهم أيضا، هذا قبل أن تنزل آيات الحجاب. فالرجل الكريم هذا رضي الله عنه يقول لمرأة طيب علل العيال بحالة، اضحكي عليهم اخدعيهم لغاية ما يناموا وهاتي الطعام حطي للضيف، والطعام لا يكفي إلا يعني واحدا منا، طيب هو الضيف اللي يأكل، إنما لو إنهم ما كانوش أمام الضيف والضيف حيقول لنفسه يأكل، مش هيأكل الضيف. لذلك عملوا حيلة الرجل مع امرأته رضي الله عنهما، قال إذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أن نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئي، يعني نحط الأكل ونقعد نعمل بناكل وبعدين قومي كأنك بتصلحي السراج وطفئي، بحيث الضيف الواحد هو اللي يأكل وإحنا ما نأكل شيء. فقعدوا وأكل الضيف رضي الله عن الجميع. فلما أصبح الرجل غدا على النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالش حاجة، ما قالوش أكلت الضيف وعملنا كذا، ما قالش، ولكن سبقه الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عجب الله عز وجل من صنيعكما بضيفكما الليلة. عجب الله عز وجل، يعني اللي عملتوك حاجة عظيمة أعجبت رب العزة سبحانه تبارك وتعالى. في رواية ضحك الله من صنيعكما بضيفكما، يعني إذا ضحك الله عز وجل لأحد حينتظر إيه غير رحمته سبحانه تبارك وتعالى وفضله العظيم. هذا نزل في الأنصار، قالوا هذا في ثابت بن قيس ورجل من الأنصار، وثابت بن قيس بشماس وقيل غير ذلك. هذا شيء من إيثار الصحابة على أنفسهم، وهذا أيضا مما جاء يقول ابن عمر رضي الله عنه أهدي لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شاة. ابن عمر بيذكر واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ناس أهدوا إليه رأس خروف، رأس شاة، فلما أخذها قال الرجل أخي فلان أو إن أخي فلانا وعياله أحوج إلى هذا مني، اللي جات له راس الشاة ما قالش أكلها بالليل النهاردة وكذا، وإن كان لا يجب عليه أن يعطي، ولكن صورة من صور الإزهار اللي كان موجودا عند أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، اللي كان يعلمهم ويعودهم على ذلك عليه الصلاة والسلام. راس الشاة الرجل قال فلان أحوج مني هو وعياله، فأرسلها إلى فلان، فلم يزل يبعث به أو يبعث به واحد إلى آخر حتى تداولها سبعة أبيات. راس الشيء كل ما تروح لواحد لا فلان أحوج منه، يبعثها للتاني فلان أحوج منه، لفت ورجعت الأول، لفت ورجعت الأول، يعني كأن في النهاية الجميع وجدوا أن الأول هذا أحوج واحد إليها، مع أن الأخير الذي أعطى لعله لا يعرف أنها خرجت من عنده. هذا أو هذه صورة من صور إيثار الصحابة، يؤثر بعضهم بعضا. ولذلك هذا الذي تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم، أن الواحد مع أخيه يسمح له بماله ويسمح له بالشيء. لما جاء من بعدهم من التابعين وحبوا يعملوا مثل هذا الشيء مع الصحابة، فاختبرهم واحد زي أبو هريرة، فجاءه إنسان من التابعين يقول إني أحبك في الله، قال أضع يدي في جيبك فأكون أحق بمالك منك؟ قال لا لا، ما شو للدرجات يعني، محبة نفس الكلام وخلاص، لكن قال لا ما كنا نفعل هذا، مش هو دي المحبة اللي كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان محبة حقيقية أن الواحد منا يحب أخاه فيؤثره على نفسه بالشيء. هذه صور من صور محبة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم في ذلك. أيضا من هذه الأشياء ما جاء أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يأتيه الفي ويأتيه المغانم ويأسف على المولودين بما وضعه من ديوان وغيرهم. فعمر بن الخطاب يوم من الأيام أخذ 400 دينار، 400 دينار، 400 دينار هذا مبلغ كبير، إذا قلنا الدينار 4 جرام وربع 400 دينار تعدي 1800 جرام، 1800 جرام من الذهب، هذه ال 400 دينار فيعني حوالي 2 كيلو من الذهب. فأرسل بهذه لواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يختبرهم يشوف يا ترى هم ولا يتغيروا، عملوا إيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال للغلام اذهب بهذا إلى أبي عبيدة بن الجراح، روح ادي لأبي عبيدة بن الجراح وتلكأ ساعة عنده، ادي له 400 دينار وأقعد له شوية فبيشوف هيعمل إيه. شوف عمر يريد أن يختبر الناس ويريد أن يعرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على العهد كما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا حد تغير منهم. ذهب إلى أبي عبيدة بن الجراح وهو كان من قادة جيوش النبي صلى الله عليه وسلم في عهده، وكان من قادة جيوش عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أبو عبيدة بن الجراح اللي فتح الله عز وجل عليه اليرموك، بلاد الروم فتحت له وقتل في اليرموك دي 70,000 من الروم، وكان قائد المسلمين هو أبو عبيدة بن الجراح. يا ترى مغانم كان قد إيه منها وشاف إيه؟ يا ترى بقى طمع في الدنيا أبو عبيدة ولا إيه أمره؟ وهذا الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أمين هذه الأمة. عمر يختبره فأرسل إليه بهذا المال، فذهب به الغلام إليه قال يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك، اجعل هذه في بعض حاجتك. قال وصله الله ورحمه، ما هو عرف النبي صلى الله عليه وسلم ما أتاك من غير مسألة ولا إشراف نفسه فاقبله، فقبل هذا الشيء. طيب جزاه الله خيرا عمر، وصله الله ورحمه. ثم قال يا جارية، نادى على أمة من عنده، اذهبي بهذه السبعة إلى فلان، روح فلان ده محتاج يديله 7 دنانير، وبهذه الخمسة إلى فلان، وبهذه إذا لغاية ما خلص 400 دينار، هو 400 دينار 2 كيلو ذهب، وزعها أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه في مجلس واحد وزعها كلها. رجع الغلام إلى عمر رضي الله عنه فأخبره بها، قال خذ هذه، لا محضر زيها، قال اذهب لمعاذ بن جبل شوف حيعمل فيها ايه. ذهب لمعاذ رضي الله عنه قال وتلكأ في البيت ساعة، فعل الرجل فذهب بها وقال يقول لك امير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال رحمه الله ووصله، ثم نادى يا جرير اذهبي الى بيت فلان فاعطيه كذا، واذهبي الى بيت فلان فاعطيه كذا، وبيت فلان وبيت فلان، وزع زوجته من وراء من الشباك بتقول له احنا مساكين، احنا برضو من ضمن هؤلاء المساكين. هذا رجل ليس في بيته شيء، معاذ بن جبل ليس في بيته شيء، حتى ان زوجته تضطر لهذا الشيء، تقول لمعاذ رضي الله عنه ونحن والله مساكين فاعطينا، فلم يبقى في الخرقة إلا ديناران قد جاء بهما. يعني لولا هي فكرته أن احنا برضو غلابة ما كانش كان ناسي هذا الشيء. فلا يبخلون على بيوتهم، لا يبخلون على ناسي، ما خدش بيته عمال يوزع يوزع، افتكر ناس المحتدين، نسى نفسه ونسى بيته. لولا أن ذكرته امرأته فقالت والله أو نحن والله مساكين فأعطنا، فأعطاها الدينارين. رجع الغلام إلى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فسر عمر بذلك، وقال عمر إنهم إخوة بعضهم من بعض، إنهم إخوة بعضهم يعني زي بعض، هو اللي تركهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عليه حتى توفاهم الله سبحانه تبارك وتعالى. عائشة زوجة النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول الإمام مالك بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها مسكينا سألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف. سيدة عائشة رضي الله عنها، طب يمكن أقول الراجل حيطلع يشتغل يحصل شيء، طب ودي هتجيب من إنه رضي الله عنها، ليس في بيتها إلا رغيف وهي صائمة، صائمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فقالت لمولات لها أعطيه إياه، اديله رغيف اللي عندنا. فقالت ليس لك ما تفطرين عليه، سبحان الله تفطري على إيه ما فيش أكل. فقالت أعطيه إياه، قالت ففعلت. عد اليوم هنا منتظر حاجة سيدة عائشة، منتظر فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى. قالت الجارية فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدي لنا، جزاء عجيب جدا حالا غير ما يدخر لهم في الآخرة، لم تدفع لتحصل في الدنيا، إنما ابتغت وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى توكلا على الله. فإيه بقى الرغيف فطرت على إيه؟ ناس أهدوا إليها شاة وكفنها، شاة وكفنها، يمكن احنا مش متعودين على هذه الكلمة شاة وكفن بتاعها، لأن هنا لما كانوا يحبوا يكرموا حد يجيبوا الشاة يذبحوها وبعدين يسلخوها، بعد ما يسلخوها يحضروا العجين ويروحوا عاملين الشاة جوه العجين، عاملينها دهنينها بالعجين كله، وبعدين يعلقوها في الفرن، تقوم تتشوى الشاة كل السمن اللي فيها ينزل في هذا العجين، يبقى عيش بسمنة حوالي هذا الشاة بكفنها. السيدة عائشة رضي الله عنها أهدي إليها ذلك، تركت رغيفا فإذا بالله عز وجل يعطيها ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنها. قالت الجارية فدعتني عائشة فقالت كلي من هذا، جارية عند عائشة تقول كلي من هذا، فهذا خير من قرصك، كنت بخلانة بالقرص بتاعك، خذي هذا الشيء رضوان الله تبارك وتعالى عليه. هذا ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان لا يحب أن يأكل طعاما إلا مع ضيف أو مع مسكين، أما يتحط الطعام شوفوا لنا فلان الغلبان جنبنا هاتوا يأكل معنا، شوفوا لنا فلان يأكل، شوفوا حد يأكل معنا. فابن عمر رضي الله عنه اشتكى عنبا أو اشتهى عنبا في يوم من الأيام كأنه مريض، والمريض قد يشتهي أشياء نفسه يأكل كذا، فاشتهى ابن عمر في مرضه أن يأكل عنب، فاشتروا له عنقودا بدرهم، اشتروا له عنقود عنب بدرهم ودوا لابن عمر رضي الله عنه. فجاء مسكين يسأل ابن عمر فقال أعطوه إياه، ادهوله. أخذه المسكين وانطلق، فإذا بهم ينظرون مسكين خدوا ابن عمر نفسه يأكله، لف واحد وذهب للمسكين تباع لي هذا بدرهم، اداله الدرهم وخد العنب وراح به لابن عمر كأنه اشترى مرة أخرى. ابن عمر ما يعرفش، إذا بالمسكين مكار يرجع تاني لابن عمر نفسي في العنب اديني أعطوا الدول، هو شايفه هو نفس المسكين اللي دي أبدا، مش لسه واخد بشوية عنب ما شبعتش، ماشى المسكين وذهب إليه إنسان واشترى منه هذا بدرهم وداله الدرهم ورجع لف المسكين ورجع تاني لابن عمر كذا مرة على هذه الصورة، وابن عمر مش داري المسكين بيضحك عليه وأنه بياخد التمن، استحلى الحكاية لغاية ما انتبهوا له فوقفوا له ومنعوه، كأن المسكين رجع تاني راحوا منعينه أنت بتستحلتها ولا إيه، منعوا من هذا الشيء. ابن عمر أكله لو علم أن المسكين رجع مرة ثانية ما أكله ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى. طبعا فرق بين أخلاق هذا المسكين القبيحة، إنسان الذي يسأل وله من المال ما يغني، يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة من لحم، من شدة حياء يوم القيامة مش هيسقط عرق، هيسقط لحمه يسقط منه، فهذا أخذ درهم وأخذ درهما وأخذ درهم عايز إنتان يروح يأكل بهذا الشيء أو يشتري من السوق هذا الشيء، ولكن الطمع الإنسان طمع. شوفوا الفرق بين هذا وبين سخاء أصحاب النبي رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وصلوات الله وسلامه عليه، هذا حالهم وقد عرفوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإيثار كيف كان يؤثر صلوات الله وسلامه عليه نفسه ويعطي أصحابه، ولعله لا يكون في بيتي شيء صلوات الله وسلامه عليه، فيستدين لمن يحتاج وهو معذور عليه الصلاة والسلام، من الممكن ويستدين ليه، ما هو ما فيش عندي في البيت، خلاص أنت كمان خليك زيه، ولكن يستدين ويعطي لهذا هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من الأفعال الصحابة في الإيثار، ما هو الإيثار مش إيثار بالمال فقط، الإيثار أعظم إيثار إيثار بالنفس، الإيثار بالنفس. شوفوا الأنصار لما كانوا يؤثرون النبي صلى الله عليه وسلم ويدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في يوم أحد، وينفرد في واحد من المهاجرين ومجموعة من الأنصار رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم انفرد مع هؤلاء، وإذا بالأنصار يخرجون يدفعون عن النبي صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا حتى قتل جميع الأنصار رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. قال ما أنصفناهم، ما أنصفناهم، هم يخرجوا واحد وراء الثاني حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه يترس على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، يترس ترس ترس، الإنسان يمسك في إيده الدرقة، يمسك في إيده الحديدة يدفع بها سيوف الأعداء. أبو طلحة الأنصار يدع صدره هو الحديدة للنبي صلى الله عليه وسلم يحميه بصدره رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتطلع القوم عشان يشوف القوم، يقول له أبو طلحة الأنصاري لا تشرف يا رسول الله، لا يصيبونك، نحري دون نحرك، نحري دون نحرك رضي الله تبارك وتعالى عنه. ووقع النبي صلى الله عليه وسلم ضربة ضربه أحد الكفار فوقاه بيده رضي الله تبارك وتعالى، فشلت يده رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبو طلحة الأنصاري يقي النبي صلى الله عليه وسلم بيده فشلت يده رضوان الله تبارك وتعالى عنه دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأخلاق تعلمها من جاء بعدهم من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، تعلموها في يوم اليرموك، وذكرنا كانت حرب مع الروم، كانت في أول خلافة عمر رضي الله عنه سنة 13 تقريبا، ما خرج أبو عبيدة بن الجراح بجيش المسلمين، وصلوا لليرموك موضع في الشام، هناك الكفار كانوا اتجهزوا لهم بجيوش آلاف مؤلفة، من هؤلاء مجموعة ضخمة جدا ربطوا أنفسهم بالسلاسل عشان ما يهربوش، عشان ما يهربوش منها، حوالي 70,000 من الروم ربطوا أنفسهم، يعني كل واحد مربوط في اللي جنبه بسلاسل عشان يعملوا سور من البشر يمنعوا المسلمين من التقدم، فجعله الله عز وجل غنيمة للمسلمين. هؤلاء جميعهم قتلوا جميعهم، أرادوا أن يفروا فقتلوا جميعهم. فالغرض أن في آخر الحرب يبحث عن قتل المسلمين، فيقول حذيفة العدوي انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عمي لي. يوم اليرموك دي قالوا حضر فيها حوالي 100 واحد من أهل بدر، في يوم اليرموك كان من ضمن الحضور فيها 100 من أهل بدر. فيقول حذيفة العدوي انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عمي لي، فأشار برأسه لما وصل إليه لا أعرف أنه حي شوي براسه، فمعه ماء، قال أسقيك، أسقيك ماء، فأشار أن نعم، فإذا أنا برجل يقول آه بجواري واحد بيتأوه، فإذا بهذا الإنسان الجريح يشير إليه اسقي فلانا، روح له، روح له هو أولى، ذهب إليه ليسقيه أسقيه، قال نعم، سمع بجواره من يتأوه فقال اذهب إليه، اذهب لهذا، فذهب للآخر لا آمات، رجع لأبله لا آمات، رجع ده كان زهد هؤلاء في الدنيا والله تبارك وتعالى، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، علمهم الله عز وجل وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعطون الدنيا، لا الدنيا كانت في أيديهم زي كان سهل أن يعطوها، ليست في قلوبهم فيمسكوا عليها يخاف أن تطلع روحه مع إعطاء الدنيا لها، كانت الدنيا في اليد فسهل أن يعطيها لمن أرادها. فهذا زهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وجدوا أخذوا وأسروا وأعطى، وإذا فقدوا صبروا وحملوا ربهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. قال الله عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نسأل الله عز وجل أن يقينا شح أنفسنا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.